الصحيح عليه، فيتحقق من ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفته. تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، هذه هي البصيرة. والبصيرة على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى البصيرة في الأسماء والصفات، ألا يتأثر بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب عز وجل مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه إلى آخر ما ذكر. المرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن معارضة الأمر أو النهي بتأويل أو تقليد أو هوى، تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. وقد مر في الدرس الماضي شرح هذه المعاني، ما معنى أن يكون عند المسلم بصيرة في الأمر والنهي، يكون عنده نور يقلبه الله في قلبه إذا سمع أمرا أو سمع نهيا، الله أمر بكذا الله نهى عن كذا، ما هو النور الذي في قلبه حتى تنتفع بالأمر والنهي؟ لا تعارض الأمر بتأويل، لا تعارض الأمر بهوى، لا تعارض الأمر بتقليد، فعند ذلك يمتنع أن يكون عند الإنسان شبهة تعارض أمر الله أو شهوة تمنع من تنفيذ أمر الله أو من البعد عن نهي الله تعالى. وأعلم الناس بهذه المنزلة أو بهذه المرتبة هم العلماء الربانيون الذين لم يعارضوا الأمر الرباني ولا النهي الذي من الله بتأويل ولا تقليد ولا هوى. المرتبة الثالثة وهي المرتبة الأخيرة في هذه المنزلة، المرتبة الثالثة من مراتب البصيرة، البصيرة في الوعد والوعيد. لا أزال أذكر أنه ينبغي أن نتذكر عندما نقول كلمة بصيرة يعني نور يقذف في القلب، وليس مجرد التفكير بالعقل، ليس مجرد إدارة النظر في الدماغ، لا، أو الفكر، نور يقذف بالقلب. الأمر والنهي نور يقذف القلب، بصيرة عنده في الأمر والنهي، في أسماء الله وصفاته نور يقذف بقلبه، نور عنده نور في قلبه. كذلك في الوعد والوعيد، بصيرة في الوعد والوعيد، الوعد الجنة، الوعيد النار. قال: وهي أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس بما كسبت من الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإن الشك في إلهيته وربوبيته بل شك في وجوده فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك، فإن الشك في ذلك شك في ألوهيته وربوبيته بل شك في وجوده، فمن المستحيل ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وأن يرسلهم هملا وأن يخلقهم سدى. قال رحمه الله: أي بصيرة في الوعد والوعيد. قال: شهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية، شهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية، يعني عقلا تستطيع أن تثبت وحدانية الله، عقلا تستطيع بعقلك أن تثبت أن الله واحد لا شريك له عقلا، وكذلك عقلا تستطيع أن تثبت الجزاء والحساب. والمعاد معلوم بالعقل، وإنما نهتدي إلى تفاصيله بالوحي، كما أن توحيد الرب عز وجل معلوم بالعقل أصلا، واحد لا شريك له يستحيل وجود، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته، لا يمكن أن يوجد إله في الكون، يستحيل. فلذلك عقلا لا يوجد إلا إله واحد، كذلك عقلا لا بد من معاد ولا بد من جزاء عقلا. ولهذا يجعل الله تعالى إنكار المعاد
كفرا به سبحانه وإنكارا لإلهيته وإنكارا لقدرته. قال الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال: وإن تعجب فعجب قولهم أي فعجب قولهم كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب. أو إن تعجب من شركهم مع الله وعدم القيادهم لتوحيده فإنكارهم للبعث أيضا أعجب. هذا وجه ثاني، إنكارهم للبعث أعجب. فعجب أيها الإخوة أن ينكر البعث والنشور، ولذلك كثير من العلماء أقاموا الحجة على أعدائهم في مسألة البعث والنشور والجزاء يوم القيامة عقلا مش بالأدلة. ملحدين ذكروا البعث، قلوا طيب ظالم ومظلوم، مات الظالم وهو ظالم، مات المظلوم وهو مظلوم، كيف سيأخذ المظلوم حقه من الظالم؟ كيف ذلك؟ لأن الدنيا هنا ليست نهاية الفصل وليست نهاية صح التعبير المسلسل، مسلسل الحياة، لا، لابد هناك فصل آخر من المسلسل، لابد هناك مرحلة أخرى من الحياة نعيش فيها. ولذلك الظالم وهو ظالم مات على ظلمه، والمظلوم وهو مظلوم لم يأخذ حقه، أين ستأخذ حقوق؟ عقلا لابد أن يأتي يوم يأخذ المظلوم حقه من الظالم، هذا اليوم هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هذا عقلا أيها الإخوة. ثم عقلا الله أمر العباد بالصلاة والصيام والحج والزكاة ونهاهم عن الزنا والفجور والمعصية. واحد لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يوحد، زنى سرق، والثاني صلى حج زكى، لم يزن لم يسرق لم يأكل الربا، الآن لو مات هذا ومات ذلك انتهت المسألة، هل يبقى هذا على جزائي وذاك على جزائي؟ يعني خلاص انتهت الأمر في الدنيا، عمل من عمل وأيضا عصى من عصى، لابد من حساب، لابد من جزاء حتى يجازى المحسن على إحسانه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني لابد أن يأتي يوم عقلا، هذا عقلا، إذا رب العالمين كلف العباد لابد أن يكافئ المحسن وأن يعاقب المسيء، عقلا لابد أن يكافئ المحسن وأن يعاقب المسيء. فهذا من عدله سبحانه أن جعل يوم القيامة. لكن في مسألة المصيرة في الوعد والوعيد نحتاج أيها الإخوة إلى هذا النور الذي يذكرنا دائما في سيرنا إلى رب العالمين، نحتاج إلى هذا النور الذي يدفعنا إلى الأعمال الصالحة والذي يقينا سرور الأعمال الفاسدة. ما الذي يدفعنا إلى الأعمال الصالحة؟ ما الذي يدفعنا إلى فعل الخيرات؟ هناك محفزات لفعل الخيرات، هناك محفزات لعمل الخير، هناك وعودات ربانية ونبوية أن من فعل كذا فله كذا. والفرق بين المسلم والكافر هذا هو، أن المؤمن ربما يصيب الشدة واللأواء ويعمل ويبتهج، لكن يرجو مع ذلك الوعد، يعني لما يتعب في سبيل الله يرجو الوعد. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم في غث اللهفان عند قوله سبحانه، قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال: هذا وجه الشبه بيننا وبينهم، فإنهم يألمون كما تألمون، وجه الشبه أنهم يألمون ونحن نتألم، لكن وجه الفارق بيننا وبينهم ما هو؟ وترجون من الله ما لا يرجون. إذن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ووجه الفرق بيننا وبين الكفار قال: وترجون من الله ما لا يرجون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاشترطوا في الألم، وامتاز المسلمون برجاء الزلفى والأجر من الله. فاشترطوا في الألم وامتاز المسلمون برجاء الزلفى والأجر من الله. إذن الأجر على الأعمال الصالحات اللي هو الوعد على الأعمال الصالحات هذا ليس ثمنا ولا عوضا لأعمالنا، ليست معاوضة ولا ثمنا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، طب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا الباء هنا ليست باء الثمنية ولا باء المعاوضة، إنها باء السببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ليست باء الثمن، يعني عملك ليس ثمنا للجنة ولا عوض عن الجنة. لا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إذن العمل سبب وليس ثمنا، هذا الفرق حتى تجمع بين الآية والحديث. فالأجر الذي نؤتاه نحن لا نستحق بأعمالنا، لا، نحن ننال فضل الله عز وجل ونعمته ومنته، وأعمالنا سبب لذلك. وإلا لو كانت مسألة معاوضة، نعمة التنفس يا إخوان نعمة واحدة بس، لو يغلق على الإنسان دقيقتين أو ثلاث بس هذه النعمة، نعمة التنفس، تتنفس أنت الآن جالس وأنت لا تشعر. لو وزنت أعمالنا جميعا، صلاتنا صيامنا حجنا إنفاقنا قيامنا صيامنا بنعمة التنفس لرجحت نعمة التنفس على ذلك. فالثواب من الله منا، ونحن نعمل الآن وأمرنا للعمل بالعمل، ولا بد من الأخذ بالأسباب، والعمل هو السبب لدخول الجنة. إذن الوعد، البصيرة في الوعد. ما الذي جعل الصحابة يتحركون ويعملون لدينهم وينفقون في سبيل الله؟ ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ إنه الوعد. لما سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. طب لما يا أبا طلحة، لما، ماذا تريد؟ أحب مالي إليه، أحب مالي إليه بيرحاء. بيرحاء هذه كانت حديقة بجوار المسجد، بجوار المسجد، بستان بجوار المسجد، وكانت من أحسن حدائق المدينة، كان من أحسن البساتين ومن أحسن النخيل عند أبي طلحة. قال يا رسول الله هذه صدقة لله، لما؟ قال أرجو برها وذخرها عند الله. هذه البصيرة في الوعد. أنت يا رب وعدتني أنني إذا أنفقت لن تضيعني، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال الرابح، أرى أن تجعلها في الأقربين يا أبا طلحة. عثمان بن عفان لما قدم المهاجرون المدينة احتاجوا إلى الماء، وكان في رجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، قربة من الماء يبيعها بمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين في الجنة؟ فقال يا رسول الله ليس لي عين غيره، لا أستطيع أن أبيعها، لا تستطيع ذلك، تبيعها بعين الجنة؟ قال ليس لي عين إلا هذه العين أنتفع بها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه، فاشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال نعم. قال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين، قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. ما الذي حركه؟ أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة؟ بصيرة في الوعد، بصيرة في الوعد. أيضا يدوق عثمان رضي الله عنه حلاوة الإنفاق ويستنير قلبه بهذه البصيرة، ويحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شراء بقعة بجانب المسجد، بجوار المسجد بقعة بجانب المسجد، فيقول عليه الصلاة والسلام من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. فاشتراها عثمان من صلب ماله رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي جعل عبد الله بن جحش لما خرج بنو جحش من دارهم مهاجرين، عدا عليها أبو سفيان بالحرب قبل أن يسلم رضي الله عنه، فباعها. فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدراهم، ما صنع ذلك أبو سفيان بتلك الدار وباعها، قال فإذا بهم يذكرون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك عبد الله بن جحش، لأن هذه الأرض هاجر منها مكة وهاجر إلى المدينة، فترك دارة أبو سفيان اعتدى على الدار وباعها، فشكى عبد الله بن جحش ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، ألا ترضى أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال عبد الله: بلى. قال فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك لك، فذلك لك. حكيم بن حزام كان بيده حين أسلم دار الندوة، وكان يجتمع فيها، فيها المشركون، معروفة دار الندوة، فيها صلح وفيها كذا وفيها تعاون وفيها الأحلاف، دار الندوة. فباعها بمئة ألف دينار، وفي رواية بأربعين ألف دينار. قال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش؟ ابن الزبير قال له: بعت مكرمة قريش؟ قال له حكيم: ابن أخي، ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى. بعت مكرمة قريش، دار الندوة معروفة في قريش من قديم. قال: ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى. يا ابن أخي، إن اشتريتها في الجاهلية بدق تمر، بدق خمر، عفوا، بدق خمر، يعني اشتريتها بشيء من الخمر، هذه الدار كلها بدق من الخمر. ثم قال: ولا أشترين بها دارا في الجنة أشهدك أني جعلتها في سبيل الله، أشهدك أني جعلتها في سبيل الله. أبو الدحداح لما يتصدق بثمره وبنخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عبق معلق رداح، في رواية دواح، لأبو الدحداح في الجنة. هذا أيها الأخوة كله بصيرة في الوعد، أنهم نظروا إلى ما وعدهم الله في جنات النعيم فأنارت قلوبهم بذلك، ثم بعد ذلك هيئوا قلوبهم لهذا فتصدقوا وأنفقوا وبذلوا، وكان الواحد منهم يرى بعين قلبه لا بعين رأسه. ولذلك لما جاء أبو أمامة، انظر إلى البصيرة في الوعد كما في مسند الإمام أحمد، أبو أمامة قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا، فأتيته: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: ثم بعث جيشا آخر، فأتيته: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. يا رسول الله، المرة الثالثة: سلموا وغنموا المرة الأولى، سلموا وغنموا المرة الثانية. المرة الثالثة: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. ذهبوا، غزوا، سلموا، غنموا، عنده رغبة بالشهادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم سلمهم وغنمهم، يعني ارجعهم سالمين وارزقهم الغنائم. فسلموا وغنموا. رجع أبو أمامة بعد المرة الثالثة، قال: يا رسول الله، سألتك أن تدعو لي بالشهادة فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم ثلاث مرات، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، مرني بعمل أعمل به أدخل به الجنة، مرني بعمل أعمل به أدخل به الجنة. انظروا إلى البصيرة أيها الإخوة. هو قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة لم يدعو له بالشهادة، الشهادة طريق قريب إلى جنات النعيم. قال: ما دام أنت لم تدعو لي بالشهادة، أنا الآن أريد الجنة، عنده نور في قلبي، أريد الوعد الأعظم، الموعود الأعظم لأهل الإيمان. قال: أنا أريد الجنة، يا رسول الله، أدعو الله لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدعى له. الثالثة قال: يا رسول الله، مرني بعمل، بعد أن طلب منه الثلاثة، قال: مرني بعمل إن عملته أدخلني الله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عجل له، فكان أبو أمامة بعد ذلك لا يرى في بيته الدخان نهارا. الدخان كناية عن طبخ الطعام، طبخ الطعام على الحطب ونحن سيقعد من الدخان. فكان لا يرى الدخان نهارا في بيته إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا في بيته قالوا إنه قد نزل ضيف عند أبي أمامة. فكان يكثر من الصيام، لما؟ لأنه قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لذا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام ينمي فينا هذه البصيرة، أن ننظر أول شيء البصيرة في الوعد، ينمي فينا هذه البصيرة. فمثلا حتى يكون عندك بصيرة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، قال رسول الله 20، قال قصرين، قال 30، قال 3 قصور، قال تكثر قصورنا في الجنة، قال الله أكثر وأطيب. بصيرة، بدك قصور؟ ها هي القصور. تريد اللباس، الحلل، الفارهة، هناك الوعد الأعظم، خذ واجعل هذا النور في قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الإيمان شاء يوم القيامة. اللباس، تريد أن يكسوك الله من السندس، من كفن مسلما كساه الله من السندس. هذه بصيرة الآن، نور يخلق في القلب. نريد السندس الذي في الجنة، الحلية التي في الجنة، تريد النخل الذي في الجنة، من قال سبحان الله بحمده خلصت له نخلة في الجنة. تريد حور العين، من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه خيره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين ما شاء، من الحور العين ما شاء فيكظم غيظا. شوف الآن مثلا واحد اتذكر عنده بصيرة، تذكر هذا النور يا إخوان، يعني جاء واحد فأغضبك لا تعطل، يعني يقول لك فلان والله أثار مشاعري، أثار شعورك، أثار غضبك، غضب النور الذي في قلبك الآن. تذكر هذا الحديث: من كظم غيظا، النور الذي في قلبك يجعلك تبصر الوعد، من كظم غيظا. طيب أنا والله بدي أقول لك، بدي أقول، بدي أقطعه اللي قدامي، بدي أحرقه، بدي أخلص منه، غضبان. لكن أنت الآن تذكرت هذا الحديث: من كظم غيظا وقد خيره يوم الله عز وجل يوم القيامة من الحور العين، من الحور العين، فيتذكر فيكظم غيظه ويسكن غضبه ويدير ما به من الشدة وما نفخ فيه الشيطان من الغضب ويزيل غضبه. يقول خلاص اليوم انا هاي بديش افش شغلي فيه، بدي افش شغلي بكره ان شاء الله في الحريه باذن الله تعالى، بدي افش شغلي هناك في الحريه. ما انت كظمت غيظك هون، هناك فش شغلك في الحريه، انزل فيهم. ليش؟ لانه نعيم. هنا كظمت غيظك للبصيره، هناك يلا تمتع. لذا هذا الذي نحتاجه أيها الأخوة في الوعد والوعيد. لما يسمع واحد وعد أو وعيد يكون عنده هذه النظرة أيها الأخوة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى أن يموت، هذه بصيرة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ذلك مسروق، مسروق بن أجدع لما حضرته الوفاة وكان صائما في يوم صائم، كان صائما، قالوا أدخلوا عليه ابنته حتى يفطر، أصابه العطش الشديد، يا أبتا اشرب كأسا ماء، قال لا، اشرب كأسا ماء، قال يا بنيتي ماذا تريدين بي؟ قالت الرفق، أريد بك، قال أما أنا فأريد الرفق بنفسي في يوم كان مقداره 50 سنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. الآن مثلا لما واحد عنده حب الفراش الناعم الهنيء الدافئ، ويريد الآن أن يقوم بصلاة الفجر، ما الذي يجعله يقوم بصلاة الفجر يا إخواني؟ النور الذي في قلبه على الوعد اللي هو من صلى البردين، البردان الصبح والعصر، النور الذي في قلبه يجعله يقوم ولا الله صحيح عندهم والله مريح والفراش دافئ وهنيئ وشوي الأيام جاي برد الآن وصلاة الفجر فيها مريح والله صحيح، لكن أنا بدي جل النور الذي في قلبه يجعله يقوم من فراشه الهنيئ حتى يصلي صلاة الفجر. من صلى البردين دخل الجنة. الآن ممكن والده عنده والد وأصابه زهايمر، أصابه خرق في عقله وبعيد قصص الإنجليز 50 مرة مرات ومرات، لكن تصبر عليه لما يعلم حديث الوالد أوثق أبواب الجنة. أنا بدي الجنة أصبر على والدي لو كان مريضا ولو آذاني ولو سبني وشتمني، أصبر على والدي. البصيرة التي في قلبي التي في قلبي تقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالدة كذلك في حديث معاوية بن جهم المسلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام ويحك أحية أمه؟ قال قلت نعم. قال ارجع تبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخر. قال ويحك أحية أمه؟ قال قلت نعم. قال فارجع فبرها. ثم أتيته من أمامي فهو من خلف جانبي من أمامي قال يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخر. قال ويحك أحية أمه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. رواه ابن ماجه بسند صحيح. ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. فاصبر على أمي، يصبر على أمي ولو آذته ولو شتمته ولو آذت زوجته ولو خالفت ما عنده، اصبر تحمل. عنده بصيرة في قلبي أيها الأخوة، عنده نور في قلبي على الوعد، نور على الوعد. كذلك الرجل يصبر على إيذاء زوجته، يصبر على إيذاء زوجته لما يعلم أن هناك من يدافع عنه. من يدافع عنه؟ تدري من الذي يدافع عنه؟ من الذي يدافع عنه؟ حر العين كما روى أحمد والترمذي. قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، هذا حديث مسلي للرجال، يعني بخفف عنهم شوي نسوان طلعت عيونهم وكذا فبصبر أنفسهم بهذا الحديث. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، تسلي تصبره زوجته من الحور، تقول هذا يقين أيها الأخوة، حديث رواه الترمذي بسند صحيح. إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك جحيم يوشك أن يفارقك إليه. هذا الذي يدفعه إلى أن يصبر على إيذاء زوجته، يصبر ومتحمل يقول يلا مش مسلف فيها تسليف، وبعدين هناك الأصل كل هذا التقليد، هناك الحور العين هون، لذلك عنده بصيرة، عنده نور قذف في قلبه. وهكذا في الوعد، فكل عمل يهون عليك كما قال بعضهم من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف، من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. مشقة التكليف كم بتعب الواحد حتى يبني بيت في الدنيا؟ لأنه شافه بالبصر بتغرب وبرع الخليج وبتعب، وبعدين لحق التقاعد يسر أرضه ببني دار أقول لك ابتعب كم تعب، لكن من صلى 10 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذه بحاجة لبصيرة مش بصر مش نظر. من سد فرجة، من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بها بيتا في الجنة ورفعه الله بها درجة، رواه المحامي بسند جيد. من سد فرجة بال الله له به بيتا في الجنة. من عاد مريضا أو زار أقله في الله ناداه مناد أن طفت وطاب ومشاك وتبوأت من الجنة منزلا منزلا. الذي يدعو دعاء السوق أيها الإخوة قال رفع الله كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة ورفع ألف ألف درجة وبنى الله له به بيتا في الجنة. هذا الحديث رواه الترمذي وحديث حسن حسنه غير واحد من أهل العلم حسنه غير واحد من أهل العلم. كذلك أنا زعيم بيت بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا لمن ترك المراء الجداء بالباطل ولو كان محقا. يعني واحد على الحق وبيجادل فيك بالباطل انت على الحق وهو بيجادل فيك بالباطل يا رجل كذا لا انت تقنع فيه خلص تترك الجدال. لما تترك الجدال لماذا؟ بصيرة في الوعيد عندك نور قول يا الله انا عندي في الوعد بصيرة في الوعد عندي يقين على وعد الله هناك إنه أنا بيت في ربض الجنة لأني تركت المراء الجدال بالباطل ولو كنت مشقا. وعلى العكس كذلك أيها الإخوة البصيرة في الوعيد البصيرة مرتبة ثالثة البصيرة في الوعد والوعيد. البصيرة في الوعد والوعيد تجعل الإنسان يكف عن أي معصية من معاصي الله تجعل العبد يكف عن أي معصية من معاصي رب العالمين. فمثلا لا يمنع الزكاة منع الزكاة معصية لماذا لا تمنع الزكاة؟ لماذا عند وقت الزكاة تأتي وتؤديها كاملة طيبة بها نفسك؟ لماذا عندك بصيرة على الوعيد؟ فما هو الوعيد؟ في حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. لو عنده نور والله يا إخوان يقذف في قلبه لشاف الذهب اللي أمامه وشاف المال هذا وشاف الفضة شاف الصفائح من النار. طب هذه الصفائح ماذا يفعل بها التي لا يزكي ماله؟ ماذا يفعل بها؟ صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. في يوم كان مقدره هو بيتخيل الآن كأنه مكوى مكوى يحمى من ذهب وفضة ويضرب على الجنب على الجبين على الظهر جباههم وجنوبهم وظهورهم ليس أنه ما أدى زكاة مال. طب والله ربك زكاة أصلا بروح للمال يقول هذه زكاة مال طيبة بها نفسي لما أخاف من الوعيد بصيرة على الوعيد. ما تتكلم كلمة سيئة اللي عنده بصيرة على الوعيد نور في قلبه يقذف انه يعلم ان وعيد الله ينتظره ان العبد ليتكلم بكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها وين يا اخوان في جهنم 70 خريفا. فلان عنده هذا النور في القلب قبل ما يتكلم امسك لسانك لا تتكلم الا بخير. فاذا قبل ما يتكلم يقول اعوذ بالله انا اريد ان اهوي 70 خريفا. أبو مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالثوب فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فلم أفهم الصوت صوت خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم من الغضب من كثرة ما غضبان تضرب الغلام. قال اعلم أبا مسعود فلما دنا مني فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله ماذا قال؟ أما إنك لو لم تصنع للفحك النار. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا الظلم. فلو أني والله مستحضر أنه أنا ظلمت واحد سيلاقيني هذا الوعيد ليش أظلم الناس؟ ليش أخذ شبر ظلما؟ أيما رجل ظلم شبر ظلما طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. ليش أخذ شبر من الأرض ظلم؟ ليش؟ ليش اقتطع حق امرئ مسلم؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. يسعف المال الناس. إن رجالا، وحديث صحيح، إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق، غشاشين كذابين سراق لصوص يأكلون مال الناس فلهم النار يوم القيامة. والله لو عنده نور في قلبي بقول لك هذا المال بالداخل صح بالداخل، هاي آلاف أمان، بس هذا نار. لو عنده بصيرة أنها نار يأخذه لإخوانه. هذا الذي نحتاجه، البصيرة في الوعد والوعيد، هي بصيرة في الوعيد كذلك. لما يرى الموظف أن هدايا العمال غلول، هدايا العمال تحسن، يجي واحد يهديه هدية يقول يلا هدية أهداني هذه هدية، طب هدايا العمال غلول، هدايا العمال سحت، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا غلول، هذا غلول، هذا اعتداء. فلذلك يقول هذا الغلول ظلم. صديق السوء نار، نار جهنم. وهكذا سائر الأعمال التي تودي بالعبد إلى النرجة الثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم، عائل مستكبر، شيخ زاهد، ملك كذاب، فيبتعد عن هذه الصفات. إذن البصيرة في الوعيد تمنعه أن يقع من أي في أي معصية وأن يخصص في أي واجب. إذن المرتبة الثالثة إلى في البصيرة، البصيرة في الوعد والوعيد. وهناك ثمرات وفوائد للبصيرة نختم بها، وتتولد من البصيرة الفراسة. الفراسة، ما هي الفراسة وما هو تعريفها وما هو الفرق بين الفراسة؟ قول والله فلان عندي فراسة، ما الفرق بين الفراسة والبصيرة؟ إن شاء الله نوضح هذا في درسنا القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.